واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 81، البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ملحق بانوراما الظهور، لا زلت معكم في العنوان الثالث العالم من حولنا، وهذا هو الجزء الرابع. في الحلقة الماضية حدثتكم عن العيون المتتابعة التي ستحكم العراق. جاءت هذه العيون وتتابعت وحكمت وفعلت ما فعلت، وطويت صفحتها، فجاء عبد الكريم قاسم، ومن بعده عبد السلام عارف، ومن بعده عبد الرحمن عارف، ومن بعده جاءنا من ديار الشام عفلق، من ديار بني مروان، حيث حكمنا المروانيون وطويت صفحتهم. وهكذا حدثتنا الأخبار من أن ملك الملوك شاهنشاه إيران سيخرج فارا من أرض الجبل، ولقد فر ملك الملوك وانطوت صفحته، ما بقي منه إلا قبر في مصر. والأمور تجري والأحداث تترى والوقائع تتوالى، وهم صلوات الله عليهم أخبرونا من أن جوهرة أرض الجبل إنها قم، إنها الأرض الزهراء كما سماها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أن المعرفة الحقة ستخرج منها. ومثال من الأمثلة هذه القناة التي بين أيديكم، إنها تحدثكم بحديث المعرفة القمية الزهرائية اليمانية. إنها الثقافة المحمدية العلوية الفاطمية الحسنية الحسينية المهدوية. كل هذا مر علينا، لا أريد أن أعيد تفاصيل ما تقدم في الحلقة الماضية، إنما هو تذكير سريع كي يرتبط الكلام المتقدم بما في أيدينا في هذه الحلقة. العين الرابعة إنها عين المروانيين، وأئمتنا حدثونا من أن المروانيين سيزولون وسيأتي من بعدهم العباسيون، ولقد جاءنا العباسيون، جاءنا العباسيون مثلما أخبرنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. في الصفحة 87 بعد 200، إنه الحديث التاسع، الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات وتحيات وسلام يتواصل ويترى على أفنية سيد الأوصياء. فإمامنا الرضا يحدثنا عن سيد الأوصياء هكذا يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. أمير المؤمنين يتحدث بهذا الحديث والحسين شاخص بين يديه. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. في زمان أمير المؤمنين كانت كربلاء أرضا خالية، هناك قرى حول أرض كربلاء، إنني أتحدث عن أرض المعركة التي كانت تجاور نهر الفرات في ذلك الزمان. تغيرت ملامح الأرض، فليس هناك من أثر في كربلاء اليوم لنهر الفرات الذي كان في تلك الأيام. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، فإن أمير المؤمنين هنا يخبرنا أولا يخبرنا عن مقتل سيد الشهداء، وثانيا يخبرنا عن قبره بأنه سيكون قبلة وكعبة لعشاقه، ويخبرنا بأن كربلاء ستكون مدينة عامرة. هذا المعنى لم يتحقق إلا في أيامنا هذه. قد يكون الكلام ممتدا إلى قرنين، إلى 3 قرون، لكننا حينما نعود إلى أيام أمير المؤمنين فإن كربلاء كانت أرضا خالية، فيها بساتين، فيها مزارع، حولها قرى، هذا كان موجودا، ولكن أرض المعركة لم تكن منطقة مسكونة. ولذا فإن الروايات تخبرنا بأن أمير المؤمنين اشترى تلك الأرض. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. فهناك طريق رسمي سيكون مشخصا من الكوفة إلى كربلاء، وعبر هذا الطريق تتحرك المحامل. المحامل هي الوسائل النقلية المريحة في زمان أمير المؤمنين، أصحاب الثراء يركبونها، والعوائل والنساء يركبن في هذه المحامل. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام، وقد ذهبت يا أمير المؤمنين الليالي والأيام، وذهبت السنون والأعوام. ولا زال كلامك واضحا صريحا يا سيد الأوصياء. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق. إنها أيامنا هذه، إنها أيامنا هذه يا أمير الأمراء، فقد ساروا إلى حسينك من الآفاق، ساروا ولا زالوا يسيرون. ومتى ذلك يا سيد الأوصياء؟ إنك تقول: وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، إنهم العفالقة الذين جاءونا من ديار بني مروان وقد انقطع ملكهم، وسارت الناس إلى حسينك يا أمير المؤمنين من الآفاق، من آفاق العراق ومن آفاق غير العراق. زيارة الأربعين يا سيد الأوصياء، تتحرك الملايين من مختلف الأصقاع. ها نحن نتلمس حقائق هذه الكلمات، نراها بأعيننا، نراها بأعيننا، لسنا متعجبين. فأنت يا أمير المؤمنين لسنا متعجبين، وما هذا بشيء غريب ولا بشيء عظيم. إنك أنت يا سيد الأوصياء، كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، ولقد شيدت القصور يا أمير المؤمنين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، وها هي المحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. ولا تذهب الليالي والأيام، وقد ذهبت الليالي والأيام يا سيد الأوصياء. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. رجاء اعرضوا لنا لقطات من حرم أبي عبد الله.
لبيدي يا حين كنت ظالمك، وتوسدي وياك وسباحي بدمك. لبيدي يا حين كنت ظالمك، وتوسدي وياك وسباحي بدمك. يا ابن أمي الحال الأجل بينك وبيني، صوت الموت تنادي الغيب. لو بيدي يحكيني حضرك أبا عبد الله، بيدي يحكين كنت ظالمك، وتوسد وياك واسباح.
ها هو حرم الحسين، وها هي القصور والبنايات الشاهقة تحيط به من كل الجهات. لقد كانت كربلاء أرضا خالية حينما كان يتحدث سيد الأوصياء، وجرت الأمور في مجاريها. سجاد العترة صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عنه الرضا من أهل محمد، إنه إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر، إنه إمامنا الثامن وولينا الضامن صلوات الله عليه، يحدثنا عن إمامنا السجاد إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلسي المتوفى سنة 1111 للهجرة. هذه الرواية جاءت في الصحيفة الرضوية من أقدم كتبنا، من أقدم النصوص، كتاب صغير. هذه الصحيفة صحيفة تعود إلى إمامنا الرضا، يحدثنا إمامنا الرضا في صحيفته عن إمامنا السجاد صلوات الله عليهم. الإمام السجاد هذه الكلمات قالها من القرائن، من القرائن قالها بعد أن عاد من الشام حينما جاء في زيارة الأربعين. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وقد شيدت يا أبا محمد، شيدت يا أبا الباقر، شيدت. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. وها هي الأسواق نشاهدها، هذه أسواق كربلاء. يا أبا الباقر قد شيدت القصور وقد حفت الأسواق حول قبر أبيك، إنها كربلاء اليوم. يا أبا الباقر أنت الذي تقول فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان ولقد انقطع ملكهم. فانظروا. وقد ذهب ملكهم وانقطع واندثر إلى غير رجعة، لعنة الله عليهم. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يشار إليه، إلى الحسين من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، وانقطع ملكهم وسارت الملايين إلى حسيننا من الآفاق.
يا حسين ارتي بطنا وياك بالدم بالنفس بالجي، مثل ما قلنا عالفطرة لا صدفة ولا تعوي، افرضني افرض يجتي ابن الكاس ويسحرنا هوى التجديد، افرض نيل فيه انقامر ونتدرف بلا تقيئ، اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي، لابد ما تيجي الساعة البيها ننتبه وينعيد، لابد ما هي والرحمة يدركنا ونرد بجدي، حتى انت ويضعف حيانا وينبي، ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت، استندنا وسادت موت، ولا نشوف لا نسمع صوت، استندنا وسادت موت، بآخر نفس احسبنا صحنا بكرامن. هذه كلمات أئمتنا قبل قرون وقرون، قد يكذبها الآخرون، لا نبالي لا نبالي، نحن نعرف هذه الكلمات، نعرفها متى صدرت وممن صدرت وكيف إلينا وصلت، نعرف هذا جيدا، نعرف هذا تحقيقا وتدقيقا. ها نحن نرى كل ذلك بأم أعيننا، هل هذا عجيب من آل محمد؟ ما هو بعجيب، ما هو بعجيب، قد يكون عجيبا من غيرهم، لكن من علي أمير المؤمنين كيف يكون عجيبا، ومن علي زين العابدين كيف يكون عجيبا؟ ما هو بعجب؟ العجب منا أن الحقائق بين أيدينا، وأن الحجج واضحة، لكننا لا نبصر الحقيقة. لماذا لا نملك البصيرة؟ لأن القلوب هي التي ترى الحقائق وليس العيون، ليس العيون التي في رؤوسنا هي التي ترى الحقائق، القلوب والضمائر، الضمائر النظيفة هي التي ترى الحقائق. كأن مراسلا ذكيا وبارعا في نقل الوقائع وتصويرها بأدق العبارات ينقل لنا نقلا مباشرا من ساحة الأحداث. هذه كلمات السجاد كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هذه الكلمات أبلغ من كل كلامي الذي قلته لبيان مضامين هذه الكلمات، وهذه الكلمات أبلغ وأوضح وأجلى من كل هذه الفيديوهات التي قدمتها بين أيديكم. هذا هو الذي نقرأه في الزيارة الجامعة الكبيرة ونحن نخاطبهم: كلامكم نور، كلامكم نور. هذا الكلام النوري الذي يتجاوز حدود البلاغة والفصاحة، يتجاوز حدود الكاميرات والفيديوهات، يتجاوز حدود البث المباشر. هذا بث مباشر منذ زمان علي، بث مباشر لا زال يتواصل معنا، لكننا نحن عمي لا نرى الحقيقة بعيوننا. لقد دمرنا هذا المذهب الطوسي القذر، لقد دمرنا أصحاب العمائم، أصحاب العمائم ألا لعنة الله عليهم، أصحاب العمائم العباسية الإبليسية في النجف وكربلاء، لقد دمروا ديننا ودمروا عقولنا. أين هذا مما تحدثنا عنه الوثيقة الديخية؟
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني مش شعر، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني بقول لك بكيان حركة فرمي فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب فلان وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
قارنوا بين هذا الواقع الوسخ الذي يتحدث عنه كمال الحيدري والرجل صادق في قوله، صادق بشكل كامل. قارنوا بين هذا الواقع الوسخ وبين هذا الوضوح في كلمات أمير المؤمنين وفي كلمات سيد الساجدين علي بن الحسين. فأين أنتم عن هذه الحقائق يا أيها الذين تقولون نحن شيعة لعلي أمير المؤمنين؟ لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة لأن الكلام معكم لا ينفع شيئا، سأستمر في حديثي الذي أجد
أنه سيكون نافعا لو أن أحدا تدبر فيه، إذا كان باحثا عن الحقيقة يريد أن يمد المطمرة فيما بينه وبين إمامه. يا حمران، يا حمران، مر علينا في الحلقات الماضية، يا حمران الصادق يقول له: مد المطمرة فيما بينك وبين العالم، فيما بينك وبين الإمام. الذين يريدون أن يمدوا المطمرة فيما بينهم وبين إمامهم عليهم أن يتدبروا في هذه الحقائق. سيد الأوصياء هو الذي يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر. أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من رجال الغيبة الأولى رضوان الله تعالى عليه: لقد صاغ لنا كتابا من الجواهر، من جواهر أحاديث محمد وآل محمد. أتحدث عن غيبة النعماني، هذه طبعة أنوار الهدى، إنها طبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 71 بعد 200، الحديث 24 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ من الحديث موطن الحاجة أوله. الإمام هكذا يقول: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، وقد صعد العباسي، العباسيون في بغداد صعدوا أعواد منبر مروان، لقد حكموا. هذا التعبير تعبير كنائي، الصعود على أعواد المنبر. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، أو أدرج ملك بني العباس. أدرج ملك بني العباس أي أنه تحرك، وإن كان التعبير ليس دقيقا هنا، لأن الفعل جاء مزيدا. إذا كان المراد من أن ملكهم تحرك وسار، يفترض في التعبير البليغ أن يكون الكلام هكذا: درج ملك بني العباس. قطعا هذا الخلل من الرواة، لا يكون الخلل من الإمام المعصوم، إنه من النساخ من الرواة إذا كان معنى العبارة هو هذا. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، إلا أن يكون المعنى أدرج أحد ملك بني العباس، فإن ملك تأتي هنا مفعولا به. إذا جاءت مفعولا به هذا يعني أن أحدا هو الذي أدرجهم، الأمريكان، الأمريكان هم الذين جعلوا الحكم العباسي يتحرك في العراق، لأن زيادة الهمزة في هذا الفعل تعني أن فاعلا فعل ذلك. وإلا إذا كانت كلمة ملك جاءت فاعلا فإن الفصاحة تقتضي أن تكون الرواية هكذا: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان درجة ملك بني العباس، أي تحرك، كما يقال للطفل حينما يبدأ بالمشي درج الطفل، درج الصبي، بدأ يتحرك ماشيا. ولكن إذا أردنا أن ندقق في التعبير لابد من وجود فاعل، إنهم الأمريكان، ولكن القراءة الثانية وهي التي أرجحها أدرج ملك بني العباس، أدرج طوية، يعني أن ملك بني العباس الذي سيكون في العراق بعد المروانيين سيأتي وهو يحمل معه سبب زواله. لماذا؟ لأنه فاسد، لأنه فاشل، وهذا هو الواقع الذي يجري على الأرض، فإنه يأتي وهو يحمل سبب زواله، قد تطول مدته لكن سبب زواله موجود في داخله، يحمل عوامل القضاء عليه في داخل تكوينه. فأدرج بمعنى طوي، درج مشى، وإذا كان الفعل مزيدا أدرج فهناك من دفعه إلى ذلك، أوصله إلى ذلك. أما إذا جاء الفعل أدرج فإن الإدراج هنا هو الطي، حينما يطوى الشيء يقال له قد أدرج، وهذا هو الأنسب في التعبير، لأننا لا نملك دليلا على أن كلمة قد سقطت من الرواية، ونبني على فصاحتها وبلاغتها، فتكون القراءة الصحيحة هي هذه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، فإن العباسيين سيحكمون العراق، ولكن حكمهم من لحظة بدايته يحمل في داخله أسباب زواله. لماذا؟ لأنهم حكام فاسدون، لأنهم حكام فاشلون، وهذه الحقيقة واضحة جدا في الحكم الذي حكم العراق بعد الحكم المرواني الذي زال وذهب، لا أقول إلى مزبلة التاريخ، ذهب إلى كنيف التاريخ، والكنيف بالوعة المراحيض، ذهب إلى كنيف التاريخ. إذن بعد المرواني يأتي العباسي، إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، سيكون هناك ملك لبني العباس، ولكنه في الوقت نفسه يحمل أسباب زواله، تطول مدته. الروايات أخبرتنا بأنه كلما بدأ أنه سيزول يستمر بعد ذلك، وأعتقد أن هذا كان واضحا منذ 2003. الحكم في بغداد كلما يبدو أنه سيتهاوى تعود فيه الحياة، وأحد أسباب ذلك المرجعية في النجف، فكلما يبدأ الحكم الشيعي وكأنه يتهاوى، فإن المرجعية السيستانية في النجف تدركه، وإلى هذه اللحظة هذا هو برنامجها. مع أن الذين في بغداد ما هم على وفاق حقيقي مع مرجعية النجف، في الإعلام فقط، في الإعلام فقط، في مجالسهم الخاصة، فإن السيستانيين في النجف يسبون ويلعنون السياسيين في المنطقة الخضراء، والسياسيون في المنطقة الخضراء في مجالسهم الخاصة يسبون ويلعنون السيستانية وابنه محمد رضا وسائر السيستانيين، وهذه الأمور يعرفها الطرفان. هذه ما هي بأسرار، هذه أمور يعرفها كثيرون لكنها لا تظهر في الإعلام. أنا لا أبالي لا بالسياسيين ولا أبالي بالسيستانيين ولا أحترم أحدا من المجموعتين، لذا أتحدث كما أريد، فلا أحسب لأحد لا من هؤلاء ولا من هؤلاء حسابا. الآخرون الذين يعرفون هذه الأمور ولا يتحدثون يحسبون لهذا الطرف أو لذاك الطرف حسابا. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس في صفحة 67 بعد 200، إنه الحديث 18 بسند النعماني عن أبي بكر الحضرمي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لا بد أن يملك بنو العباس وقد ملكوا. متى يكون ملكهم؟ بعد المروانيين. فحكم المروانيون العراق وزالوا إلى غير رجعة، وسيزول العباسيون إلى غير رجعة. متى؟ في قادم الأيام، حينما تقترب الأيام من ظهور إمام زماننا. زوال العباسيين بعد ظهور السفياني والخراساني، لأن الاثنين أعني السفياني والخراساني هما اللذان سيسقطان الحكم العباسي في بغداد، الروايات هكذا أخبرتنا. فجهة يسقطها السفياني وجهة يسقطها الخراساني. لا بد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم خرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق الخراساني، وهذا من المغرب من مغرب العراق السفياني، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان كخيول السباق، هذا من هاهنا وهذا من هاهنا، حتى يكون هلاكهم هلاك العباسيين على أيديهما، على يد السفياني في جهة وعلى يد الخراساني في جهة أخرى. أما إنهما لا يبقون منهم أحدا أبدا، وهذا سيكون في زمان قريب من ظهور إمام زماننا. الحديث هنا عن السفياني وقد دخلت قواته إلى العراق، والحديث هنا عن الخراساني وقد دخلت قواته إلى العراق. إنه زمان قريب جدا من ظهور الحجة ابن الحسن العسكري صلوات الله عليه. أنا لست فوالا ولا أعلم الغيب، إنما أحدثكم بحديث محمد وآل محمد، هذه أحاديثهم. والأحاديث كثيرة كثيرة وكثيرة بهذا الشأن، أنا لا أستطيع أن أورد كل شيء في هذه العجالة في هذا البرنامج الموجز السريع وببث مباشر يحكمني الوقت، وتحكمني قوانين العمل الحرفي في البرامج التلفزيونية. نذهب إلى فاصل.
يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا
هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس. إنها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في صفحة 90 بعد 300. إنه الحديث 12 بعد 200 عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة من حديثه الشريف. الإمام يقول: إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة 70,000 صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره. الحديث هنا عن الرجعة الصغرى. لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، هذا الكلام مر علينا في مجموعة الحلقات الأولى حينما كنت أحدثكم في أجواء بانوراما الظهور المهدوي. مر الكلام في هذا الشأن وهذه الأحوال، إنما أريد أن أقف عند هذه الجملة، فإن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول إمامنا الباقر: ويرد السواد إلى أهله، هم أهله. هم أهله، من هم أهل السواد؟ وهذا الكلام يأتي في هذا السياق: ويعطي الناس عطايا مرتين في السنة،
ويرزقهم في الشهر رزقين، يعطي راتبين، ويسوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا إلى الزكاة. وتستمر الرواية بهذا الشأن. إمامنا ماذا يفعل؟ ويرد السواد إلى أهله. هذا يعني أن العراق سيبقى مسروقا من قبل العباسيين، سيبقى مسروقا. وحتى بعد زوال العباسيين بيد السفياني من جهة والخراساني من جهة أخرى، فإن الأمور تبقى مضطربة بفساد العباسيين. ويرد السواد إلى أهله، لقد سرقوا العراق. هذا هو المراد من السواد، إنها أرض سواد، إنها أرض العراق. وهذا التعبير قد يطلق على العراق عموما، ولكننا إذا أردنا أن ندقق في هذا المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة، فإنهم يتحدثون عن البقاع التي تقع جنوب بغداد، ما يعرف بالوسط والجنوب، إنها المناطق الشيعية. لقد سرقها العباسيون. ويرد السواد إلى أهله، هم أهله، أهل السواد. فإن الإمامة يرد السواد إلى أهله، إلى أصحابه. لماذا؟ لأنه قد سرق من قبل العباسيين. أعتقد أن الصورة واضحة. هذا كلام الأئمة، ما هو كلامي أنا؟ لا أحدثكم مثلما يحدثكم المعممون بحديث المنامات، أو مثلما يفترون على الله ويسطرون الآيات، ويكذبون على الأئمة ويسطرون الأحاديث التي لا مصدر لها، وقد مرت الشواهد والمصادق والحوادث الكثيرة بين أيديكم في هذا البرنامج وفي البرامج التي قبله. فأكاذيب أصحاب العمائم كثيرة لا تعد ولا تحصى. أنا أحدثكم بحديث الحقائق، إنها أحاديث أئمتنا التي نعرفها. هذه أحاديث محمد وآل محمد. أنا لا أحدثكم بكلام أنقله لكم من الفيسبوك مثلا، أو من صحيفة هنا، أو من مجلة هناك. هذه رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم، وأنتم تابعتم معي هذه الحلقات، كلماتهم تنطبق على أرض الواقع وبدقة متناهية إلى أبعد الحدود. فإمامنا حين يظهر صلوات الله عليه يرد السواد إلى أهله، لأن القوم قد سرقوا، وكبار اللصوص قطعا ليسوا في المنطقة الخضراء، كبار اللصوص في النجف، في النجف، في زقاق الشيطان، في ذلك الزقاق الذي فيه مقر إبليس في بيت السيستاني. كبار اللصوص هنا، هؤلاء هم الذين سرقوا أرض السواد، وفتحوا الأبواب للصوص الجالسين في المنطقة الخضراء، فهؤلاء يسترون على هؤلاء، وهؤلاء يسترون على هؤلاء، وما بين هذين، ما بين النجف وبغداد، سرقت أرض السواد. هذا حديث الأئمة ما هو حديثي، ويرد السواد إلى أهله. يرد السواد إلى أهله، ماذا تفهمون من هذا؟ هذا يعني أن السواد قد اغتصبه من اغتصبه، وقد سرقه من سرقه. والروايات تخبرنا بأن الذين سيحكمون العراق هم العباسيون، فهؤلاء هم السراق. وإذا أردتم أن تطبقوا هذا على أرض الواقع، فإن الواقع هو الذي سيشهد بكله بهذه الحقيقة التي أحدثكم عنها. اذهبوا إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا صبار يا بار يا مختار يا فتاح يا نفاح يا مرتاح سبحانك يا لا الغار يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسقاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من آنسني وآواني يا من أماتني وأحياني سبحانك يا
سأعرض لكم بعض الفيديوهات التي تخبركم عن واقع الحكم العباسي، وكيف أنهم عاثوا فسادا في أرض السواد. سأعود بكم إلى أيام المعارضة وإلى رمز كبير من رموز المعارضة الشيعية العراقية، محمد باقر الحكيم. إنه يحدثنا عن عقيدته.
إلى الكمال المطلق. إذن فالدور بينهما هو دور المؤسس له دور، والذي يقوم بعملية الإكمال دوره يختلف إلى حد ما عن دور المؤسس. هذا أيضا يختلف إذن في الدور. الأمر الرابع الذي يختلف فيه النبي عن الإمام في هذا السؤال هو الآثار المترتبة على الاعتقاد بالنبوة والاعتقاد بالإمامة. من ينكر النبوة يخرج من حظيرة الإسلام، لكن من ينكر الإمامة لا يخرج بحضرة الإسلام، يعني يبقى يتعامل معه تعامل مسلم. الكلام في التعامل الدنيوي، في الآخرة حسابه عند الله سبحانه وتعالى.
هذا هو المنطق الديني العقائدي الطوسي الذي بنى عليه العباسيون وبنيت عليه المعارضة الشيعية العراقية. هذا الكلام الذي يتحدث به محمد باقر الحكيم هو موجود في كتب الطوسي، هو الذي يتحدث به الخوئي، وهو الذي يتحدث به أبوه أبو محمد باقر الحكيم محسن الحكيم، وهو الذي يتحدث به أستاذه محمد باقر الصدر، وهو الذي يتحدث به المرجع الأعلى السيستاني،
ويتحدث به سائر المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء. من ينكر النبوة يخرج من حظيرة الإسلام، لكن من ينكر الإمامة لا يخرج من حظيرة الإسلام. هذا المنطق الطوسي القذر الذي يتعارض مع القرآن بدرجة 100%. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الآية من بديهيات ثقافتنا، أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة، من بديهيات ثقافتنا هذه الآية خاصة في بيعة الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد والنبوة والقرآن وكل تفاصيل الرسالة، كل هذا يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. فكيف يستقيم هذا الكلام؟ هذا الكلام الذي تحدث به محمد باقر الحكيم موجود في كتب كل المراجع، هذا هو المذهب الطوسي. أما دين العترة فهو هذا. لذلك دائما أقول من أن المذهب الطوسي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة بدرجة 100%، لا علاقة له، لا من قريب ولا من بعيد. هذا مذهب شافعي معتزلي دلسوا ظاهره بشيء من ثقافة العترة الطاهرة، هذا هو واقع المذهب الطوسي. هذه العمائم التي تشاهدونها في الشوارع، في شوارع النجف، في شوارع كربلاء، في شوارع قم، في شوارع إصفهان، على هذا المذهب، على هذا المذهب. وهذا المذهب يعارض القرآن بدرجة 100%. هكذا يقول محمد باقر الحكيم: من ينكر النبوة فإنه يخرج من حظيرة الإسلام، وأما الذي ينكر الإمامة لا يخرج من حظيرة الإسلام. الله هكذا يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله يقول: من أن الذين لا يعتقدون ببيعة الغدير هم كافرون. الآية صريحة: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي سورة المائدة نفسها، إنها الآية 3 بعد البسملة: اليوم أكملت لكم دينكم. في بديهيات ثقافتنا أن الآية هذه نزلت بعد بيعة الغدير مباشرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يقابل الإسلام هو الكفر، إنما ارتضى الله الإسلام دينا لنا بعد بيعة الغدير، من دون بيعة الغدير إنه الكفر. الآية صريحة: ورضيت لكم الإسلام دينا. الذي يقابل الإسلام هو الكفر. الذي لا يؤمن ببيعة الغدير ولا يلتزم بمواثيقها فهو كافر بحكم الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وبحكم الآية 3 بعد البسملة من سورة المائدة. إذا كان الكلام عن القرآن فهذا هو القرآن.
وإذا كان الكلام عن حديث العترة الطاهرة فهذه الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي لكل الشيعة لكل الناس، ليست خاصة بفرد من الأفراد ولا بمجموعة من المجموعات، ولا يستطيع الحوزويون أن يشترطوا الاجتهاد اللعين في الذين يقرؤون هذه الزيارة. هذه الزيارة لكل الشيعة، وعليهم أن يتدبروا فيها، وعليهم أن يعرفوا معانيها. وهذه العبارات واضحة لا تحتاج إلى شرح طويل، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هكذا نخاطبهم، نخاطب محمدا وآل محمد: سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي. هل هذا الكلام يحتاج إلى شرح وتفصيل وتطويل؟ العبارات واضحة: ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي، إلى هذه اللحظة وما بعد هذه اللحظة. هذا هو منطق دين العترة الذي أتحدث عنه دائما، وهذا منطق المذهب الطوسي اللعين. رجاء أعيد بث الوثيقة
إلى الكمال المطلق. إذن فالدور بينهما هو دور المؤسس له دور، والذي يقوم بعملية الإكمال دوره يختلف إلى حد ما عن دور المؤسس. هذا أيضا يختلف إذن في الدور. الأمر الرابع الذي يختلف فيه النبي عن الإمام في هذا السؤال هو الآثار المترتبة على الاعتقاد بالنبوة والاعتقاد بالإمامة. من ينكر النبوة يخرج من حظيرة الإسلام، لكن من ينكر الإمامة لا يخرج من حظيرة الإسلام، يعني يبقى يتعامل معه تعامل مسلم. الكلام في التعامل الدنيوي، في الآخرة حسابه عند الله سبحانه وتعالى.
هذا هو المنطق الذي بني عليه المذهب الطوسي. الأحزاب الشيعية، المرجعيات الدينية، تبني دينها وفكرها وعقيدتها وفقا لهذا المنطق. أنا لا أريد أن أخوض في مناقشة هذا الموضوع، هذا موضوع مفصل، لكنني أردت أن أقول لكم من أن المشكلة مشكلة عقائدية، وهذا هو الذي كنت أردده زمان المعارضة، وكانوا يقولون عني من أنني بعثي، لأنني كنت أقول: يا أيها الشيعة، ليست مشكلتنا تنحصر في صدام، صدام ما هو بمشكلتنا؟ ولقد زال صدام وذهب صدام والمشكلة باقية. هذا هو الذي كنت أقوله لهم في الثمانينات والتسعينات، أقول: إن صداما ما هو بمشكلتنا، مشكلتنا في عقيدتنا. صدام جزء من مشاكلنا، ولقد زال صدام. لماذا سار الواقع الشيعي في المسار الأسوأ. إذا كانت المشكلة في صدام فلقد زال صدام، المشكلة ليست في صدام، صدام في ظلمه ودكتاتوريته كان يمثل جزءا من مشكلتنا، أما مشكلتنا أساسا في عقيدتنا. لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، لكن الواقع العباسية هو الذي سيحدثكم عن نفسه بنفسه، فهذا رمز من رموزه، هذا محمد باقر الحكيم رمز من رموز هذا الواقع العباسي، هذا الواقع الطوسي. أنشودة، إنها أنشودة بدرية تتحدث عن قائد من قادة منظمة بدر التي هي منظمة حكيمية في أصلها، هذا تطبيق عملي لمنهج محمد باقر الحكيم. رجاء اعرضوا لنا هذه الأنشودة، وأتمنى على المشاهدين أن ينتبهوا إلى آخر الأنشودة، فإن الأنشودة في آخرها تخبرنا عن القائد المثالي، إنهم يعرضون أحد قادتهم العسكريين ويصفونه بأنه قائد مثالي.
الامر لي طبيهم بزودك، انت العسل تلماهي اللي يا هيبه جنودك، مهدي تبقى الامر لي طبيهم بزودك، انت العسل تلماهي اللي يا هيبه جنودك، شوفهم علمهم سولف والفشق حجاي، رد بيهم بجيهم قلهم انا راع الراي، شوفهم علمهم سولف والفشق حجاي، رد بيهم بجيهم قلهم انا راع الراي، اخذت رجالتي وطويت بيتك وانت راع
البيت،
من لقنك كل جيلات لا حاشاك ما رديت،
لا حاشاك ما رديت،
قسم يا ابن العراق نريد مثلك انت قائد حي،
انت قائد حي،
نصير جنودي لك للدوم نحمل دار ايد بايد، أخذت رجالك وطبيت بيتك وانت راع البيت، من لقنك الجيلات لا حشاك ما رديت، قسم يا ابن العراق نريد مثلك انت قائد حيد، نصير جنود لك للدوم نحمل دار ايد بايد، تهد للوطن حافي هي الطبعك توافي، تهد للوطن حافي هي الطبعك توافي، هي الطبعك توافي، تهد للوطن حافي. كل زلم الحشد راويهم فنونك، ومحزم براية بدر حقهم يهابونك، وياك كل زلم الحشد راويهم فنونك، ومحزم براية بدر حقهم يهابونك، شوفهم علمهم قلهم ما أهاب الليل، رد بيهم بتشيهم ضوقهم معان الويل، شوفهم علمهم قلهم ما أهاب الليل، رد بيهم بتشيهم ضوقهم معان الويل، انت المعتزل وتضيح طولك ما يتعب الريح،
طولك ما يتعب الريح،
قيت شدتنا الوجه مرات من يسمع باسمه تصيح ثور واحنا كل من ثور شلحنا بحلق
شاجور
هيلك بدر كلنا وياك دورادت الدنيا تدور انت المعتزل وتصيح طولك هاي تعب الريح يسدتنا الوجه مرات من يسمع باسمه تصيح ثور واحنا كلنا نثور شلحنا بحلق شاجور هيلك بدر كلنا وياك لو رادت الدنيا تدور صوتك يبقى عالي يا قائدنا المثالي صوتك يبقى عالي يا قائدنا المثالي يا قائدنا المثالي مهدي تبقى الامر لي
وإلى البرلمان العراقي حيث يتحدث هذا القائد المثالي والذي هو رئيس للكتلة النيابية البدرية في البرلمان العراقي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بيان عن كتلة بدر النيابية في مجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأن ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. صدق الله العظيم. تعرف كتلة بدر النيابي استنكارا شديد للجرائم التي ارتكبتها الصهاينة العالمية ضد أبناء شعب الفلسطيني في هذا المرحلة الحاسمة التي تمر بها امتنان العربي والإسلامي. ونعد تأكدا عن موقفنا ومبدأنا الثابت باتجاه قضية الفلسطين الذي سبق وتحدثنا عن أمين العام منظمة بدر حاج هادي العامري. ونعد تأكدا عن موقف العراق الثابت بقضية الفلسطين ولن نتراجع عن دعمها ولن نقف مكتوفي الأيدي قبل جرائم البشعة التي ارتكبتها الكيان الصهيوني. أيها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، إن شعب الفلسطين اليوم يتعرض لأبشع أنواع القتل والتهجير ومختلف الانتهاكات المنابية ومبدئية لحقوق الإنسان من قبل كيان الصهيوني الغاضب، ولبدء من هذا الوقت الحقيقي مع نصرتهم لوقفة بوجه جرائم الصهيوني الكبرى. وإذا نجدد تأكدا على دعم الشعب الفلسطيني فإن في عراق يوم نقف بكل ما أوتينا من قوة ومن أدوات السياسية والإعلامية وفكرية فضلا عن إرادة شعبنا في دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. كما ندعو كل الدول العربية والإسلامية أن تتخذ دورها الرسالي والمبدأ لحماية هذا الشعب المظلوم وإيصال مساعدات إنسانية لازمة دفاع عن حقوق المشروعة، ونعمل سوية على تسخير كل إمكانيات البشرية والاقتصادية والسياسية.
قد يكون الرجل كفوءا في عمله العسكري، أنا لا شأن لي بعمله العسكري، ولكن هناك قضية واضحة، كل عمل من الأعمال، كل وظيفة من الوظائف، هناك آلات ووسائل ترتبط بذلك العمل. الذي يعمل معلما إن كان في روضة للأطفال أو في مدرسة ثانوية، الذي يعمل أستاذا جامعيا، الذي يكون عضوا في البرلمان، الذي يشتغل في الحقل الإعلامي كأن يكون مذيعا لنشرة الأخبار، رجل الدين، هذه الوظائف المهن الاختصاصات أهم وسيلة فيها اللسان،
أهم وسيلة فيها القدرة على الحديث، أهم وسيلة فيها التمكن من اللغة الصحيحة. فهل يناسب أن يكون هناك من يترأس كتلة نيابية بهذا الحال بهذا الوضع؟ نحن لا نعتب عليه، فهو من أتباع مراجع النجف وكربلاء، وحال مراجع النجف وكربلاء ما هو بأحسن من حاله. وقد عرضنا ما عرضنا من الحقائق والوثائق والفيديوهات والتسجيلات التي تصب في هذا المجرى، لكن أمرا واضحا يتجلى من أن المراجع هذا حالهم، والخطباء هذا حالهم، والسياسيين هذا حالهم، لا يحسنون قراءة القرآن، لا يحسنون الحديث، لا يحسنون العربية. وهذا الأمر يجري في كل الأوساط الشيعية الدينية. أنا لا شأن لي بالأوساط الشيعية العلمانية، إنما أتحدث عن الأوساط التي أنتمي إليها وأعرفها بكل تفاصيلها. المشكلة ليست في هذا الرجل، المشكلة في المرجع الذي في النجف، ولا أتحدث عن مرجع بعينه، إنها مشكلة المنهج، إنها مشكلة العقيدة. هذا هو نتاج المذهب الطوسي، هذا هو نتاج الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. وقد مرت علينا الأمثلة، فقد عرضت عليكم أمثلة من هذه الحوزة الفاشلة في مجموعة الحلقات التي عنونتها حوزة الحمير. ووالله هذا كثير على الحوزة، كثير عليها، لكنني أخذت هذا المعنى من الكتاب الكريم، من سورة الجمعة. هذا هو القائد المثالي. ما هو الفارق فيما بينه وبين سامي البدري مثلا؟ فسامي البدري يفتري على الله سبحانه وتعالى ويكتب ذلك في الورق، والرجل يقرأ من الورق أيضا. ومر علينا الميرزا النائيني أستاذ المراجع، أيضا يفتري على الله. ومر علينا الخوئي وكبار المراجع يفترون على الله. ومر علينا إسحاق الفياض، إنه المرجع الأعلم بتعيين السيستاني من بعد السيستاني. ومر علينا كثيرون كثيرون. أنا لا أستغرب من حالة هذا الرجل، إنما أعرض لكم الواقع الذي عليه شيعة العراق. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن ينصتوا إلى هذا القرآن العجيب الذي يقرأه في بيان يمثل كتلة نيابية شيعية، إنها من كتل الجهاد، إنه يتحدث في موضوع مهم في مواجهة الصهاينة. هكذا تواجه الصهيونية بهذا المنطق. رجاء اعرضوا لنا الفيديو مرة ثانية.
بيان عن كتلة بدر النيابية في مجلس النواب. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن الذين يقاتلون بأن ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. صدق الله العظيم. تعرف كتلة بدر النيابي استنكارا شديد للجرائم التي ارتكبتها الصهاينة العالمية ضد أبناء شعب الفلسطيني في هذا المرحلة الحاسمة التي تمر بها امتنان العربي والإسلامي، ونعد تأكدا عن موقفنا ومبدأنا الثابت باتجاه قضية الفلسطين الذي سبق وتحدثنا عن أمين العام منظمة بدر حاج هادي العامري، ونعد تأكدا عن موقف العراق الثابت بقضية الفلسطين، ولن نتراجع عن دعمها، ولن نقف مكتوفي الأيدي قبل جرائم البشعة التي ارتكبتها الكيان الصهيوني. أيها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، إن شعب الفلسطين اليوم يتعرض لأبشع أنواع القتل والتهجير ومختلف الانتهاكات المنابية ومبدئية لحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني الغاضب، ولبدء من هذا الوقت الحقيقي مع نصرتهم لوقفة بوجه جرائم الصهيوني الكبرى. وإذا نجدد تأكدا على دعم الشعب الفلسطيني، فإن في عراق يوم نقف بكل ما أوتينا من قوة ومن أدوات السياسية والإعلامية وفكرية، فضلا عن إرادة شعبنا في دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. كما ندعو كل الدول العربية والإسلامية أن تتخذ دورها الرسالي والمبدأ لحماية هذا الشعب المظلوم وإيصال مساعدات إنسانية لازمة دفاع عن حقوق المشروعة، ونعمل سوية على تسخير كل إمكانيات البشرية والاقتصادية والسياسية.
تلومونني إذا أقول لكم طيح الله حظكم يا شيعة، تلومونني من طيح الله حظكم؟ أيوة طيحين الحظ على يدك. ولكم أمة 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 كاملة، ما حدكم واحد بخير يطلع، لا معمم بخير، لا لابس شماغ وعقال بخير، لا مفرع أفندي بخير، ما حدكم واحد بخير. واحد أتعس من الثاني، واحد أضغط من الثاني، من مرجعكم الأعلى إلى أصغر واحد بيكم، من طيح الله حظكم. أنا ما عندي مشكلة مع هذا الرجل، المشكلة مع المنهج، المشكلة مع المنهج. وإلى فيديو آخر، إنه القائد المثالي نفسه يصلي، أنا لا أدري هل هو يحسن قراءة صلاته أم أنه كمراجعه في النجف الذين لا يحسنون قراءة الصلاة. عرضنا في برامج سابقة، عرضنا في برامج سابقة مجموعة من المراجع ومن أصحاب العمائم من الذين تنقل صلواتهم، صلوات جمعتهم أو جماعتهم عبر البث المباشر، وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم. على سبيل المثال عبد المهدي الكربلائي، نقلنا صلاته التي تنقل عبر الفضائيات حينما يصلي الجمعة، لا يحسن قراءة صلاته. أحمد الصافي هو الآخر، حينما يصلي صلاة الجمعة وصلاة الجماعة لا يحسن قراءة صلاته، وهذا يعني أن السيستاني لا يحسن قراءة صلاته. حتما في يوم من الأيام شاهد صلاة عبد المهدي وصلاة أحمد الصافي في التلفزيون، حتما شاهد صلاة هذين الاثنين. إن لم يكن هو قد شاهد التلفزيون، فإن ولده محمد رضا قطعا يشاهد التلفزيون ويتابع. هذا يعني أنه هو الآخر لا يحسن قراءة صلاته، لأنه لو كان يميز بين الخطأ والصواب في قراءة الصلاة لنبه هذين، لنبه عبد المهدي وأحمد الصافي، لنبه هذين على أن قراءتكما في صلاتكما ليست صحيحة قطعا، مع جموع كبيرة من المعممين الذين يصلون خلفهم، ما هم جميعا بغال، ما هم جميعا حمير، إنهم من أبناء حوزة الحمير. فأنا لا أدري هل هو يحسن قراءة صلاته أم أنه لا يحسن قراءة صلاته. الشيء الطبيعي لا يحسن قراءة صلاته، حاله كحال مراجعه العظام في النجف وكربلاء. رجاء اعرضوا لنا فيديو صلاته. إنها صلاة في حديقة بيته، وواضح فإنها تعكس لنا معاني الرأفة بالحيوانات. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا معين يا أمين يا مبين يا متين يا مكين يا رشيد يا حميد يا مجيد يا شديد يا شهيد سبحانك يا يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفعل الرشيد يا ذا البطش الشديد يا ذا الوعد والوعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو فعال لما يريد يا من هو قريب غير بعيد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو ليس بظلام للعبيد سبحانك يا الغافر.
وإلى مختار العصر كما يسميه الشيعة الغبران، إنه نور المالكي في الذكرى السنوية التأسيسية لحزب الدعوة. يأتينا نوري المالكي بآية من آيات القرآن إلا وجود لها في القرآن. رجاء أعرض لنا الفيديو.
الله الله في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم.
هذه الآية يبدو إنها من سورة واللافطات لفطا والشافطات شفطا، بعد أن لفطوا العراق وشفطوه فصاروا يقدمون لنا آيات من الكتاب الكريم مرة على لسان مرجع وأخرى على لسان محقق كالبدري وأخرى على لسان خطيب وأخرى على لسان سياسي وأخرى على لسان مختار العصر. مثلما قلت لكم، هذه من سورة واللافطات لفطا والشافطات شفطا. رجاء أعيد بث الفيديو.
الله الله في رفض كل فتنة لأنها ستكون كارثية ماحقة حالقة كما عبر عنها القرآن الكريم.
والله أنتم الذين محقتم العراق محقا وحلقتم له حلقا، لقد محقتم العراق وحلقتموه حلقا. القرآن لم يعبر بهذا التعبير، إنما أنتم الذين قمتم بهذا عمليا وفعليا. محمد علاوي وهو من أجواء حزب الدعوة يحدثنا عن المالك.
الشيء اللي صار مع الأسف في ذلك الوقت كان المهم بالنسبة للوزير وموقفه من رئيس الوزراء هو الولاء.
الولاء؟
ولاء إلى رئيس الوزراء،
هذا هو المهم.
هذا هو المهم
في زمن حكم السيد المالك.
الفترة الثانية حتى أكون
الفترة الثانية بالتحديد.
الفترة الثانية بالتحديد. زين.
في الأولى لم تكن الأمور هكذا.
لا لم تكن هكذا، لا الوضع كان كثير أفضل. في الفترة الثانية كانت هكذا. زين. الوزراء هو ليش صار هنا صارت المشكلة الحقيقية. كثير من الوزراء هي ما يعجبهم أدخل سنة وشيعة، بس حد أدخل
هذا واقع في النهاية.
زين. الوزراء السنة كثير من عندهم اكتشفوا أنه هو إذا يحقق الولاء للمالكي زين فهو خلي يسرق الدنيا وما بيها مسكوت عنه
إلى هذا الحد.
طبعا طبعا إلى هذا الحد، إلى هذا الحد. بل كانت يعني أعرف وعندي معلومات دقيقة أنه كانت تأتي كاسيتات بالليل، تجي كاسيتات إلى المالكي ومجموعة اللي حواليه، عندي يعني اترف علاقات مع الجماعات اللي حول المالكي. كاسيتات
تتضمن
طبعا كاسيتات كل تعرفون كل النواب والوزراء كلهم تسجل مكالماتهم ويقعد يستمع المالكي للمكالمات
بهذه الطريقة. كانت الأمور
طبعا بهذه الطريقة. احنا من سنة 2008 زودونا الأمريكان بأجهزة للتنصت، وهذه الأجهزة لكي يتم التنصت على الجهات الإرهابية. مع الأسف
استخدمت سياسيا
زين، وبدأوا يستخدمون هذه الكاسيتات حتى يسمعون كل واحد ايش ده يحكي وايش ده يقول، فبدأوا يعرفون انه هذا الانسان حرامي سارق. زين. والمالكي يقولهم زين هذا الان صار عندنا ملف عليه، حتى باشر عقبه ما يقدر يحرك نفسه.
هذا الكلام خطير
طبعا، خطير. وهذا الواقع، هذا الواقع. ما احكي لك عن تصورات، لا عايز احكي لك معلومه لانطيك اياها.
هكذا كانت الأمور في مجلس الوزراء.
بالضبط.
هذا الملف عليك أن تفعل هكذا.
بالضبط. هذا الملف صار بيد المالكي. زين. الآن هذا الوزير بعد ما يقدر وسمح للمالكي، يسمح لهم أنه يسرقون، يسمح لهم أنه
يسمح لهم يسرقون.
طبعا يسمح لهم يسرقون، ما يتخذ إجراء ضدهم
بس بالتأكيد
حتى يضمن ولاءه، لأن هذا
يسرق مقابل الولاء.
بالضبط.
ويبقى
طبعا بالتأكيد موجودين هؤلاء، كثير من الوزراء موجودين. زين.
ما اتهموك بالفساد، لماذا لم تبقى؟
القضية يعني بالعكس، أنا القضية بالعكس، أنا ما قدرت أسكت، ما أسكت أنا طبيعتي، ما ممكن أسكت. بالأول ما كنت أتحدث بالإعلام، أنا كلها رسائل وأواجه بيها. زين. بالنهاية شافوا لا يمكن أنه يتفاهمون وياي، يعني ما ممكن، فهذا هو طلع.
ماذا أرادوا
كثير من الأمور
صراحة،
كثير من الأمور. يعني واحدة زين أنا خلي أقول لك، طبعا واحدة من عندها نفس الفساد. الفساد
عقود،
الفساد كانوا يعني أنا ما أريد حتى ما أريد أنه أذكر بالأشخاص، ولكنه أجب علي وطلبوا أمور معينة، عقود معينة طلبوها من عندي زائدا طبعا.
هذه الجهات تابعة لمن؟
هو الجهات شو اسمها، نفس رئيس جهات رئيس الوزراء. أي طبعا.
وإلى القاضي دار نور الدين وهو يتحدث عن المالكي أيضا. قد تتساءلون لماذا أركز كلامي عن المالكي، ليس عندي من مشكلة مع المالكي، مثلما ليس عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني، إنما أركز على السيستاني لأنه الرمز الديني الأول في الأجواء الشيعية، وأركز على المالكي لأنه الرمز السياسي الأول وهو يمثل حزب الدعوة الذي هو الحزب الشيعي الأول. لهذا السبب ليس عندي من مشكلة شخصية لا مع السيستاني ولا مع المالكي. رجاء
اعرضوا لنا الفيديو.
أثناء وجودك بوزارة العدل لقيت قضايا إعدام محسومة مصادق عليها وما منفذة وطلب طبعًا. منك أن تنفذها؟
طبعًا.
منين؟
طبعًا من المحاكم مو من جهات أخرى.
سياسيين لو شن؟
لا مجرمين عاديين يعني مجرمين عاديين. مثلًا أحدهم مرتكب 3 جرائم 3 عقوبتها الإعدام محكوم بها 3 جرائم محكوم عليها بالإعدام.
وليش ما منفذ بي؟
ما منفذة بضغوط.
ضغوط منين؟
ضغوط من الأحزاب السياسية.
هو مجرم؟
هو مجرم
محسوب عليهم شنو؟
والله محسوب عليهم أو
منهم؟
منهم يعني ما ندري.
هاي الضغوط يعني مستمرة؟
طبعا. بس مثلا إحدى المرات يتم تنفيذ حكم الإعدام بمجموعة من ضمنهم هذا اللي محكوم 3 عقوبات إعدام. يروح شخص من مكتب رئيس الوزراء ويعترض على تنفيذ حكم الإعدام به
لحظة التنفيذ.
خابرني الوكيل قال لي الموضوع كيت. فقلت له وقفوا لا تعدمون البقية همنا.
رئيس الوزراء
من مكتب رئيس الوزراء
جاء ياخذ هذا يطلع من معدومين
لين عدم
لين عدم. كان المالك رئيس الوزراء
طبعا.
وانت اجراءك ان وقفت
الاعدام قلت البقية هم ما تنفذون بهم.
غريبة هاي.
بعدين شنو شفت في سنة 2007 3 أشخاص محكومين بالإعدام. يجي مستشار في مجلس الوزراء إلى السجن يطلع ذولا من أثناء عملية تنفيذ الإعدام يطلعهم من الغرفة يرجعوهم للسجن. بعدين ورا يومين
من أي غرفة؟ غرفة
من غرفة يعني على الأساس ينفذون بهم ويروح يعترض. حتى المحضر التنفيذ اللي اسمه المحضر أيضا هو موقع عليه أنه هذا ما ينفذ بهم ويرجعون إلى السجن موقع عليها. ورا يومين 3 يسوي لهم عيادة للمستشفى أنه مرضى
ويطلعون
ويهربون ويعاقبون الحراس. لكن هذا المستشار اللي سوى هذه العملية هي فعلا يعني مدبرة كانت. وحتى أنا في وقت
شنو تهمهم جنائية؟
تهم جنائية محكومين بالإعدام عليها. فحتى أنا في وقت سويت كتاب إلى هيئة النزاهة طلبت بها محاسبة هذا المستشار
والتحقيق. وباقي جزء لحد الآن.
والله سمعت أنه في إنجلترا ما أدري عاد.
في إنجلترا. هي طبعاً أخذ.
يعني على كل.
هاي يعني الضغوط.
يعني ما على الأسف يعني هاي الحالات مستمرة.
اتصلوا بك شخصياً قالوا لك يعني خفف أو لا تنفذ؟
لا لا لا. مرة واحدة أنه خابرني سيد نوري المالكي. قال لي شو اسمه قال لي أريد أشوفك على أنا عرفت على موضوع هاي الإعدامات. فرحت وديت وياي الأضبارة
وخبرك على عرفت على من خبرك؟
أنا خمنت أنه الموضوع هذا. فمن رحت كان في مكتبه موجود علي الدباغ موجود يما بالمكتب. كان الوقت مغرب تقريبا. فقال لي شنو هذا الموضوع؟ فحكيت له قلت له هاي هذا هي عليه 3 أحكام بالإعدام
جنائية.
إيه. قال لي أوه هذا على كل يعني شلون هذا هسه أجلوه يعني من هذا الحكي.
أجلوه.
فأني الآن خلصت الكابينة الوزارية يعني طلعت بعد. عاد هذا الشخص نفذ بي أو ما نفذ بي ما
يعني قال لك علني لا تعد ما هذا
مو إلا قال يعني هو حتى يعني خد أقول لك المسألة قال يعني مثلا خلي واحد سني واحد شيعي، واحد سني واحد شيعي، لا مثلا كلهم من فصيل معين.
مجرم شنو
علاقة؟ أنا شنو شلون أفرزن هذا سني يمكن مسيحي بس اسمه إسلامي.
لا والجريمة شو عليها؟
ما لها علاقة.
يعني واحد مرتكب جريمة قتل.
مرتكب جريمة قتل يعني.
زين خمسة شيعة مرتكبين جريمة قتل ولا سنوا لهم شلون؟
مش مدرين يعني.
ما تنفذ بهم؟
لا يعني ما هاي المسألة ما ممكن تصير.
شلون تحملت هاي الضغوط أستاذ؟
والله هي يعني ما كنت أهتم. ما كنت أهتم. شوف دكتور، أثناء ما كنت أنا في الجمعية الوطنية، عضو بالجمعية الوطنية، صدفة أنا كنت في عمان مسوي عملية جراحية القدمية، رجعت إلى بغداد، داومت أول يوم داومت بي بالجمعية كان معروض تشريع قانون إلغاء الفقرة با يمكن من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللي هي تنص أنه ما يجوز إجراء التحقيق أو التعقيبات القانونية بحق الموظف إلا بعد استحصال موافقة الوزير المختص.
يدون يلغوها؟
كان معروض أنه تنلغي. أنا الحقيقة اعترضت، رفعت إيدي فقلت أنه هاي ما سووها اعتباطا، يعني معناته أنه ما حد يقدر يشتغل مثلا مدير عام يجون شهود اثنين يحلفون اليمين ما يخافون الله يقولون إيه هذا عرض طلب من عندنا رشوة، يكون يشيلوه من ميزة ويودوه بدون أن يأخذون رأي الوزير المختص. فسيد نوري المالكي كان هو
رئيس الأمن والدفاع،
مو بس الأمن والدفاع كان عضو أيضا في الجمعية، قال أنت الآن أشكلت على الأعضاء، إحنا أكو وزراء يغطون على السراق والمرتشين والكذا. فأني قلت له يا أبا إحنا كجمعية لنا حق أنه الوزير نجيبه نستجوبه أنه شنو سبب مدى يوافق، إما يقنعنا أو نقنعه. سيد حاكم الحسني كان رئيس الجمعية فقال إحنا هاي الآن إحنا هاي الجولة الثانية للتصويت، هذا كان لازم يصير في المرحلة الأولى من التصويت، هسه التصويت صوته، فصوته بالأكثرية صدر قرار أنه تلغى المادة.
تلغى
المادة. أنا الحقيقة يعني مفاد الشسمة رحت على كان الشيخ غازي الياور رئيس الجمهورية، فقلت له شيخ هو هذا الموضوع فأرجوك يعني هذه من تجي، وكنا تقريبا في الأيام الأخيرة من الجمعية الوطنية، فقلت له من تجيك هذه رجعها اعترض عليها تحفظ عليها، لأن من ترجع لازم ثلثي أعضاء الجمعية يصوتون عليها يلا تمشي،
هذا صعب ربما،
كان لازم خلال 15 يوم، فيظهر أنه راحت ما حد اهتم بالموضوع، فتدري منتهت ال 15 يوم تعتبر نهائية هاي.
وقعها غازي مشت؟
ما أدري وقعها أو ما وقع، حتى لو ما وقعها همينة تعتبر. أنا من صرت وزير فديوم جلسة مجلس وزراء أجا أحد الأشخاص، جلسة ماشية يعني، بس أجا أحد الأشخاص شاور النوري المالكي قال له ما أدري شنو، فهو شفته صار عصبي قال ها شلون مرجعيها للطيارة؟
من وين؟
شلون مرجعين الطيارة؟ على أي أساس؟ قال والله هاي أنا شوف بالجمعية الوطنية هاي من عرضوها أنا اعترضت عليها أنه ما يجوز اتخاذ إجراءات إلا بعد أخذ موافقة الوزير المختص، هو قدم المقترح وأنا اعترضت عليه. كان الموضوع يخص سيد فلاح
السوداني
بالطائرة صاعد دي يروح، فمخبرين والطيارة رجع قبل ما تطلع من الأجواء العراقية رجعوا وقبضوا عليه.
كان مزعج مو؟
انزعج كل شيء هو يعني. فأني الحقيقة رفعت إيدي قلت له يا ابا قلت له موضوع مو أنت كنت طارحة وأني اعترضت. قال لي مو أنا أقول لك أنا ما شو اسمه وافق، قلت له موجودة محاضر الجمعية
ورجع لها
سكت ما حشى. على كل
هكذا تجري الأمور بهذه العبثية. وإلى مازن الأشياقر.
كان رئيس وزراء سابق خلنا نقدر نجيب أسماء.
نعم.
حكم 8 سنين. خلال هاي 8 سنين.
نعم.
بنهاية كل سنة ما سوى بيانات ختامية.
نعم.
انتهت 8 سنين وهم الخزينة خاوية. تغيرت الحكومة، اجى رئيس وزراء اخر، واجى رئيس اللجنة المالية بالبرلمان اسمه اقدر اجيب اسمه
زي.
الله يرحمه دكتور احمد الشلبي. احمد الشلبي قال هاي 8 سنين عبرت، جاني فلوس زايدة ناقصة، متعرف مثلا يقولون راح نبيع نفط ب$70 بس خلال السنة نبيعه ب$80، شقد الفرق 10، فبنهاية السنة راح يصير عندنا شوية فائض.
نعم.
فقال أنا خو ما أجي سنة أسوي بها بيانات ختامية، خل أجمع 8 سنين وكلها أشوف إيش قد دخل العراق وإيش قد طلع من العراق. فعرف إيش قد دخل وإيش قد طلع وإيش قد مصروف. طلع أكو فرق $312 مليار ما يعرفون وين راحت خلال 8 سنوات. اللجنة المالية
ثمان سنوات إيش قدر راحت فلوس؟
يعني دخل مبلغ وطلع مبلغ.
طلع مبلغ.
غير مفروض متساوي.
غير مس. إيش قد فرقه؟
طلع الفرق إنه داخل أكثر من مطالع 312 مليار، مختفية 312.
رئيس الوزراء هو المالكي. 312 مليار دولار. هذه الفوارق المالية. أما أصل السرقة كم فذلك أمر نحن نجهله، لكن الفوارق المالية التي سرقت 312 مليار دولار. إنها أيام المالك العظيمة. نذهب إلى الفيديو الثاني.
هسه نرجع على هاي 312. هسه اليوم وزارة اللجنة البرلمانية من تسألهم يقول لك الأموال المنهوبة 350 مليار دولار.
نعم.
اللي تقدر ب 400 تريليون دينار، يعني نقدر نبني 200 برج خليفة. تدري 200 برج خليفة؟ يعني البرج خليفة بمليار ونص، فإحنا اللي انباقت من العراق 200 برج خليفة. تصور 200 برج خليفة انباق من العراق.
نعم.
هذا المبلغ لو تقسمه على الشعب العراقي، من كل شخص انباق دفتر 10,000 دولار، منك دفتر، منا دفتر، منا دفتر، من المخرج، من ابني، من كل شخص انباق دفتر بهاي المبالغ. زين، ايش سوى احمد الشلبي؟ راح على السيد رئيس الوزراء السابق الدكتور حيدر العبادي، قال له يابا سويت مجموع البيانات الختاميه مال 8 سنين طلع عندي فرق 312. قال له شو تريد من عندي؟ قال له اعطيني تخويل اروح ادور عليها. قال له هاك تخويل. راح الشلبي سويسرا ونيويورك وهونغ كونغ وكل هاي العواصم، بيروت ودبي، ورجع قال له أرد أشوفك قاعد وياه. فقعد الشلبي ويا رئيس وزراء، قال له بشر. قال له إيه عندي خوش بشارة. قال له شكو؟ قال له ربع المبلغ لقيته.
وين؟
قال له عندي أسماء وأرقام حسابات وأسماء أشخاص موجودة، يعني خلينا نقول 75 مليار دولار موجودة بذيك الدول، عنده تقرير كامل.
يسمع السيد الكاظمي؟
أكيد يسمع.
75 مليار
75 موجودة.
موجودة بأسماء وأرقام حسابات حتى.
قال له بأسبوع أنا رجعها.
إيه.
قال له ثاني ربع اللي 75. قال له ثاني ربع طول فت شهرين ثلاثة، لأن مثلا مسجل باسم أخته.
سوى العبادي.
أحكي لك إياها كاملة. عندنا وقت مو؟
والله.
خمس دقائق. قال له وربع الثاني قال يطول كم شهر لأنه ما مسجل باسمه، باسم أخته، باسم عمته، باسم ابن أخوه. والربع الثالث قال لا هاي يطول لسنتين. قال له ورابع ربع قال له هاي اشتروا بها ألماز ورشوها منها انساها. فقال له شلون؟ قال اعطيني تخويل.
نعم.
يعني هو مو بالسلطة التنفيذية، هو بالبرلمان.
نعم.
قال اعطيني تخويل حتى أروح أجيبها. قال يومين ثلاثة أربعة وتوفى الشلبي.
أوف.
هاي قصة 312 مليار دولار.
خلينا نقول قصة وفاة الشلبي.
يعني نقدر نقول هذا الشيء.
وعلى وراها 312 مليون دولار.
12 مليار إيه.
12 مليار قتلوه الشلبي.
ما أعرف إذا قتلوه أو شلون يعني.
زين هو ما يدري غير بس العبادي.
لا هو التقرير دزه إلى السيد السيستاني، إلى السيد رئيس الوزراء، إلى الخزانة الأمريكية، يعني
زين.
يعني موجود هذا التقرير. وراها فترة. صار عندي لقاء ويا السيد رئيس الهيئة النزاهة الياسري.
نعم.
يسمعني، فرحت حكيت ويا مواضيع ما اعرفش، قلت له يا ابا سيدنا عندنا موضوع كلش مهم الرئيس ونزيه معروف عن الأستاذ سيد حسن كلش نزيه.
نعم.
قلت له موضوع 312 مليار لو تشوف ايش صار بوجه هيك قمز. قال لي هذا السيد ما قدرت فيه. قلت له قال لي سيدنا عوف هذا الموضوع لا تحكي بي وعوفني من الموضوع وطلعت.
خافون لو شنو؟
أنا أريد أعرف شنو هذا البعبع هذا اللي يخوف كل الناس.
من اللي طلع هذا المبلغ من اللي؟
إيه لسه تحكي هيثم الجبوري يقولك فعلا ماجد التميمي يقولك فعلا 350 مليار.
طلعت كلها تعرفي.
كلهم يدرون بيها بس ما حد يتجرأ يفتح هذا الموضوع.
مازن الشيقر يقول أنا أريد أعرف منو هذا البعبع البعبع بالنجف. البعبع بالنجف يا مازن الشيقر. البعبع هناك قاعد بالنجف. وإلى مناصرة من مناصرات المالكي إنها معروفة حنان الفتلاوي.
بس مو صحيح. أول وحدة إحنا مال واحدنا يتنصل من المسؤولية بنهاية الفترة بداية هجينا بحماس كنا نريد نتقاسم الامتيازات وتقاسمنا الكعكة وكل واحد أخذ كيكته وفرح بيها وعقود ومناقصات وكوميشنات واستفادينا كنا استفادينا من خلصت الفترة كنا نتنصل نقول والله ما قدمنا شيء.
هذه لقطة عباسية سيستانية مالكية دعوتية بامتياز. محمود المشهداني في حديث مهم جدا.
يعني احنا لما جينا استلمنا السلطة كمعارضة احنا مقاولين تفليش جينا. احنا طول عمرنا نشتغل بالمعارضه.
بقيت بعقليه المعارضه.
جلال الف رحمه على روحه قال بابا انا 40 سنه خالف القانون سيدني بيوم نلتزم به نطلنا مجال. اي والله. فالى ان العقليه الثاريه ومو بناء دوله جاي انا دا انتقم زين والانتقم ابن دوله لو اريد بس اقتل الاخر. اتهجروا العلماء انقتلوا الطيارين انهارت القوى الامنيه واحنا كيفنا دين جينا للسلطه. أخذوا الدولة من عندنا الإسرائيليين والأمريكان وانطونا السلطة. لا بالضبط مثل لما تجي طفل شايل شيء ثمين تأخذه من عنده وتعطيه شكليته يكيف لو ما يكيف
كيف.
احنا هالشكل طونا السلطة كيفنا ونقتل من يقول لا ونقصي من يقول لا ونفسنا عن كل أحقادنا وآلامنا ومشاكلنا. شعدنا عقدة بالسجن طلعناها. الجوع نفسنا عنه. الظلم اللي كنا نعاني سوينا أتعس من عند ردود أفعال. أما تقول لي دولة راح أقول لك يا دولة والله
دكتور كل شيء ما أعرف. أنا بهذا الموقف أحييك على صراحتك وبنفس الوقت لازم أحاسبك.
طبعا ليش احنا بعيدين عن المحاسبة يعني؟
وين هي؟
سيأتي اليوم الذي نحاسب فيه قريبا إذا تغيرت السياسة الدولية باتجاه استقرار العراق وإعادة بنائه أكيد راح نحاسب.
بايدن يغير؟
لا بايدن ضعيف.
هذا التعبير جدا دقيق. الرجل كان صادقا في كلامه. قال احنا مقاولين تفليش جينا. هذا التعبير تعبير مناسب جدا. إنهم مقاولون للتخريب. هذه حكومة العباسي وهذا الرجل من الأجواء الأخوانية وعلى علاقة وثيقة بالمالكي. إنه قريب جدا من حزب الدعوة برغم أنه سني لكنه على علاقة وثيقة بالمالكي. الرجل صادق فيما قال. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من كلامه ومن هذه الصورة الحقيقية لواقع الحكم العباسي في العراق.
يعني احنا لما جينا استلمنا السلطه كمعارضه احنا مقاولين تفليش جينا. احنا طول عمرنا نشتغل بالمعارضه.
بقيت بعقليه المعارضه.
جلال الف رحمه على روحه قال قبابة أنا 40 سنة خالف القانون سيدني بيوم أنا التزم بي نطلنا مجال إي والله. فإلى أن العقلية التأرية مو بناء دولة جاي أنا دا أنتقم زين والانتقم ابن دولة لو أريد بس أقتل الآخر. اتهجروا العلماء انقتلوا الطيارين انهارت القوى الأمنية وإحنا كيفنا لأن جينا للسلطة أخذوا الدولة من عندنا الإسرائيليين والأمريكان انطلنا السلطة. لا بالضبط مثل لما تجي طفل شايل شي ثمين تأخذ من عنده وتعطي شكليته يكيف لو ما يكيف
كيف.
احنا هالشكل طلنا السلطة كيفنا ونقتل من يقول لا ونقصي من يقول لا ونفسنا عن كل أحقادنا وآلامنا ومشاكلنا شعدنا عقدة بالسجن طلعناها الجوع نفسنا عنه الظلم اللي كنا نعاني سوينا أتعس من عند ردود أفعال. أما تقول لي دولة راح أقول لك يا دولة والله
دكتور كل شيء معرفة. أنا بهذا الموقف أحييك على صراحتك وبنفس الوقت لازم أحاسبك
طبعا. ليش وإحنا بعيدين عن المحاسبة يعني
وين هي؟
سيأتي اليوم الذي نحاسب فيه قريبا إذا تغيرت السياسة الدولية باتجاه استقرار العراق وإعادة بنائه أكيد راح نحاسب.
بايدن يغير؟
لا بايدن ضعيف.
وهو المالكي يخبرنا عن فشله وفشل حزبه حزب الدعوة وفشل الطبقة السياسية العباسية الحاكمة التي تسلطت على العراق.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق لأنهم فشلوا فشلا ذريعا وأنا منهم حتى لا أبعد هذه القضية لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة أقول نعم كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا مما قاله نوري المالكي عن نفسه.
بالحقيقة المتصدين من السياسيين والشعب يعلم وأنا أعتقد بأن هذه الطبقة السياسية وأنا منهم ينبغي أن لا يكون لها دور في رسم خريطة العملية السياسية في العراق لأنهم فشلوا فشلا ذريعا
وأنت منهم
وأنا منهم حتى لا أبعد هذه القضية لأنه إذا قلت هم فقط قالوا طلع نفسه وحطنا إحنا في المحرقة أقول نعم كل السياسيين الذين أداروا هذه العملية ينبغي أن يبرز جيل آخر بخلفية الوعي لما حصل وبخلفية الأخطاء التي ارتكبوها.
فأين هذا الذي قلته يا نوري المالكي؟ إنها أكاذيب. نحن لا نسمع من مراجع النجف وكربلاء إلا الأكاذيب ولا نسمع من أصحاب العمائم إلا الأكاذيب ولا نسمع من قادة الأحزاب الشيعية إلا الأكاذيب. هذا هو منهج الأكاذيب دين الأكاذيب إنه المذهب الطوسي اللعين. لعنة واضحة ورسمت في مجزرة سبايكر إنها لعنة حقيقية إلى آثار مجزرة سبايكر.
الله لا يطيل مالك الله لا يوفق والدين احنا الله لا يوفق مالك انت
احنا
الله لا يوفقك المالكي الله لا يوفقك.
الله 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 ال
هدي من شفتي شفتي خلال سنوات شنو صار رد فعلك شفتي لي يعني هم ولدت اثنيناتهم
هذه اللعنة لابد أن تكون أولا على السيستاني، لأن السيستاني هو الذي جاء بالمالكي. الذي جاء بالمالكي الأمريكان والسيستاني، هذه الحقيقة لا يعرفها العراقيون. كثيرون يقولون من أن الإيرانيين هم الذين جاءوا بالمالكي. الذين جاءوا بالمالكي الأمريكان والسيستاني، حتى أن مرافقه الذي رافقه لما ذهب المالكي إلى السفارة الأمريكية وعرضوا عليه أن يتسلم رئاسة الوزراء، المسؤول الأمريكي قال لمرافق المالكي: قل له أن يحسن هندامه، لأن هندامه لم يكن مرتبا. المالكي حين جاء إلى العراق في بداية أمره كان يطمع أن يكون مديرا لدائرة التربية والتعليم في مدينته، في مدينة طويريج، وهي مدينة صغيرة. لماذا؟ لأنه كان سابقا يعمل فيها موظفا. الأمريكان هم الذين جاءوا بالمالكي وبتأييد ومباركة من السيستاني. فهذه اللعنة لابد أن تكون أولا على السيستاني وثانيا على المالكي. في جنب هذه الآلام هناك الفساد الواضح جدا. مثال على ذلك حج حمزة الشمري، إنه شيخ القوادين الذي يتمتع بدعم العمائم الحوزوية الطوسية النجفية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يحدثنا عن شيخ القوادين في العراق.
أولاد الشهداء الحشد، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من نجف الأشراف.
رجاء أعرضوا لنا بعضا من صوره مع أصحاب العمائم الطوسية الإبليسية النجفية الكربلائية القذرة. أعرضوا لنا الصورة الأولى، وبعدها تأتينا الصورة الثانية. إنه في أوساطهم وأحضانهم، وإلى الصورة الثالثة، شيخ القوادين يكرمونه بسيف ذي الفخار. هؤلاء هم مراجع النجف. رجاء اعرضوا لنا الصورة الرابعة، إنها تحكي عن نفسها بنفسها لا حاجة للتعليق. وإلى الصورة الخامسة، وإلى الصورة السادسة، هذه حنان الفتلاوي التي كانت تتحدث قبل قليل عن تقسيم الكعكة فيما بينهم، فيما بين الحكام العباسيين، وإلى الصورة السابعة. إنه جزء من هذا الواقع، وهو يحدثنا عبر هذا الفيديو ويبين لنا مدى دعم المرجعية في النجف له.
طبعا أنا هو يقول ينتمي للأحزاب، أنا الشرف إذا أنتمي للأحزاب الدينية اللي هي المقدسة. أنا أولا أدعم أولاد الشهداء الحشد الأجلاء، وهذا عندي كتاب شكر وتقدير من المرجعية الدينية من النجف الأشراف لكوني أنا أدعم الجرحى والشهداء وعوائلهم بالفلوس والمال، واللي ما عنده بيت أنا أروح أبني له بيت، ويمكن إذا والله العظيم يمكن إذا أكو كاميرا بالشارع كل العالم تتوجه تحكي والسولف بهاي المرة.
نحن لا نستغرب من عمائم النجف أن يدعموا القوادين، ما هم القوادون يملؤون النجف، اللواط يملأ حوزة النجف، والعراقيون يعرفون من أن المدينة الأولى في اللواط في العراق هي مدينة النجف، وهذا ما هو بسر وليس في زماننا، منذ أزمنة بعيدة. وأكثر اللواط في الدوائر القريبة من بيوت المراجع وفي العوائل التي يقال لها العوائل العلمية، الحوائل اللواطية. هذه حقيقة يعرفها العراقيون من السنة والشيعة، حتى أن العراقيين حينما يقولون هذه الكلمة نجفي فإنهم يضمنونها معنى اللواط. حينما يتحدثون فيما بينهم أو حينما يمازحون نجفيا، فحينما يقولون له النجفي فإنهم يضمنون معنى اللواط، لأن القضية مشهورة عن النجف. وأنا لا أتحدث عن عامة الشيعة في النجف، أتحدث عن أجواء الحوزة، فإن اللواط ينتشر في المدارس الحوزوية وفي العوائل الحوزوية وفي المكاتب التي ترتبط بالمرجعية، وهذه القضية يعرفها عامة الشيعة في العراق ويعرفها النجفيون بتفصيل
لأن عامة النجفيين يستطيعون أن يتحدثوا بالأسماء والمسميات والأمكنة والأزمنة. الحكاية طويلة، نحن لا نستغرب أن الحوزة تقيم العلاقات والروابط مع القوادين، ولا نستغرب أن الحوزة تحارب قناة القمر، هذا الأمر أيضا لا نستغربه، فهذا من شأنهم، من شأنهم يحاربون قناة القمر لأنها تعلم الناس ثقافة العترة الطاهرة، وفي الوقت نفسه يقيمون الروابط والعلاقات مع القوادين. هذا هو شأن النجف، ما هو بشيء غريب، ما هو بشيء غريب. وإلى معممي الروليت،
اليوم أنت بالنسبة لصلاة الروليت من يجي سين الناس يدخل بها ويسجل رابح 10 مليون دولار، يدفع مليون دولار الفائدة مالها بالقاع الروليت ويأخذ ورقة بين هو ربع 10 مليون دولار. هذه الشهادة اللي يأخذها من هذا الجازينو مال الروليت، هذه رسمية، رسمية تعامل بها كل الدول من خلال مطارات التشغيل فلوس، هذه ما تعتبر تهريب، تعتبر أنت اليوم رابح بالروليت ومن حقك تروح تفتح حساب باسمك الصريح بها. وهذه استخدمت عندنا، استخدمت عندنا في بغداد، وشخصت، شخصت من كل اللجان النيابية وشخصت من كل جهات الرقابة، هي هذه عملية مو من أجل المرابحة ولا هي من أجل لعب القمار، هي من أجل أن أني من خلال هاي الشهادات تعطيني إياها الحصانة من القانون وأن أخذ هاي الفلوس وأخرج بها.
الرشا اللي تدفع لاستمرار هذه الألعاب هل هي إلى سياسيين أم إلى رجال أمن؟
والله أنا بالنسبة لي ما أقدر أحدد بالضبط، بس تحدد لو يصكونك لو يشتكون عليك
سياسيين؟
فخليها كما خليها عائمة أحسن.
هسه هي هم عائمة يعني سياسيين أو رجال أمن؟
أنا أقول لك بعلم الجميع، أنت بعلم الجميع بالنتيجة هم منو الجميع؟ أما الدولة التي لديها القانون والسلطة وأما الأحزاب التي لديها نفوذ. هسه أنا لو عندي ربع النفوذ اللي عندي الأحزاب، هاي الفنادق ما أخليها، لأن هاي فنادق جريمة، هاي هي تصنع الجريمة، لأنه هذا اللي يلعب قمار واللي يمارس الدعارة إذا ما يلقى فلوس يلعب بها شي يسوي؟ يروح يسطي على جيران، أما يقتل ويبوق فلوس حتى يمارس اللعبة. زين، إحنا عندنا إصرار على إدامة الجريمة وبعلم المسؤولين وبعلم السلطة. السلطة ليش ما تمارس دورها والقانون معاه؟ طبعا وأنا راح أسوي حلقة أخرى بهذا الخصوص تفصيلية إن شاء الله.
واحدة من المفارقات التي تم الكشف عنها للجزء المفقود أن عراقيين بالزيج الديني أثاروا استغراب رجال الأمن في مطار عربي بالنظر لحملهم حقائب تحوي أموالا، ولدى استجوابهم أشاروا إلى أنهم ربحوها من لعبة الروليت، الأمر الذي يتنافى مع ما يرتدون، فجرى اعتقالهم في الحال، لكن سرعان ما تمت تسوية القضايا بشكل سريع.
المشكلة أن الرواد أو الفائزين بلعبة الروليت اللي هي في حينها أنه الصلاة اللي كانت في فندق ميريديان وغيرها، أنه أغلب الفائزين هم رجال دين معممين.
عجيب.
وهذا ما أثار البلد، يعني أثار حفظ الدول الأخرى اللي يسافروا لها ويأخذون الأموال، فصاروا كيف أنه رجل دين معمم مع حقيبة فائز بالروليت، تكررت مرة ومرتين وعشرة. بالتالي حصل إشعار إلى العراق من جهات دولية أنه أقسام مكافحة غسيل الأموال في هذه الدول خاطبت العراق، هناك حالات صالات الروليت تستخدم لغسيل الأموال. بالتالي شفنا أنه تبيض بعدها قل يعني رواج صالات الروليت قل بالكامل، لكن الآن نشوف هناك تصاعد من جديد. يوم أمس مثل هي العمل الجمارك ألقت قبض على حاوية طاولات روليت، مع أنهم ممنوع من دخول العراق.
زين، العدد اللي دخل ندني شلون فتحنا ده هو ممنوع دخول الطاولات؟
كانت رسميا، هذه صالات مسجلة رسميا.
في وزارة السياحة لو أن تسجله؟
أكيد في العراق في المؤسسات الرسمية، ما هي فيها موافقة من جهات عدة، جهات أمنية وجهات مختصة.
زين.
أي بالتالي افتتحت، لكن بعدها أغلقت الصالات ومنعت هذه الألعاب. لكن الآن نشوف إنه أكو مؤشرات إنه تبدأ ترجع من تعود من جديد للساحة.
هناك بعض الحوادث، هل هناك حادثة تم ضبط رجال متورطين مثل ما تفضلت إنهم رجال دين أو في زي ديني ويحملون أموال؟ هل هناك حادثة حصلت يعني كمثال في بعض الدول؟
بالتأكيد هناك منظمات مجتمع مدني شريكة وأصدقاء، يعني حصلا في بيروت رووا لنا كثير من القصص
في بيروت.
نعم.
وقت الحلقة صار طويلا، هذا شيء مما يجري في واقع العراق، وهذا شيء مما تفعله الأحزاب الشيعية الدينية والمنظمات الشيعية الإسلامية، إنهم جميعا متورطون في هذا الأمر من دون استثناء، لا يوجد استثناء، الجميع متورطون بعمائمهم السوداء وعمائمهم البيضاء، الجميع متورطون بجميع يافطاتهم السياسية الإسلامية الدينية. أتحدث هنا عن الواقع الشيعي العباسي القذر. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن يا بقية الله، والهوى والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا